نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر الله له وللسامعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا اليوم هو اليوم الثاني من شهر جماد الأول، ويوم الثلاثاء الموافق للثاني من شهر جماد الأول لعام 40 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نفتتح فيه مختصر الشمائل المحمدية، وأصل هذا الكتاب للإمام الترمذي رحمه الله تعالى كما سنعرف إن شاء الله. وأما المؤلف فهو إمام من أئمة السنة وأحد رواة الكتب الستة، وهو الإمام أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك. أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك الترمذي، والترمذي نسبة إلى بلده، وهو من علماء القرن الثالث، توفي رحمه الله عام 79 و200 من الهجرة. وأما نسبة كتاب الشمائل إلى مؤلفه فلا شك في صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، فقد نقل عنه الأئمة واستفادوا منه وعزوا إلى المؤلف، وكم من شارح قام بشرحه، فنص العلماء على نسبته إليه واستفادوا منه ونقلوا عنه، وهم عدد كبير كثير من أهل العلم، منهم صاحب المختارة ضياء الدين المقدسي، وكذلك عبد العظيم المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، والحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال في معرفة الرجال، والحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، وفي تذكرة الحفاظ أيضا الحافظ الذهبي، وابن كثير الحافظ إسماعيل بن كثير القرشي في تفسيره، والزيلعي في نصب الراية، وابن حجر في فتح الباري وفي تهذيب التهذيب، والسيوطي في الجامع الصغير. ونص على نسبته إليه الكتاني في الرسالة المستطرفة. الثاني، اهتمام العلماء بالكتاب سماعا وإسماعا ورواية ونقلا، فقد ذكره ابن حجر ضمن مسموعاته عن شيوخه في المعجم المفارس، وذكره الكتاني ضمن مسموعات بعض أهل العلم، وذلك في ذيل التقييد. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية في المجلد الثامن في طبعة دار هجر وهي المعتمدة: كتاب الشمائل شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان خلقه الظاهر وخلقه الطاهر. قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل. يقول ابن كثير: ولنا به سماع متصل إليه، ونحن نورد عيون ما أورده فيه، ونزيد عليه أشياء مهمة لا يستغني عنها المحدث والفقيه. انتهى كلامه رحمه الله. وأما عن طبعات الكتاب فقد طبع عدة طبعات منها الطبعة الأولى باسم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق عزة عبيد الدعاس أو عبيد الدعاس، وذلك في سنة 68 و900 و1000 من الميلاد، وهي التي حقق العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هي طبعة قديمة جدا، يعني منذ كم سنة؟
50 سنة
تقريبا 50 سنة ولا أكثر؟
أكثر شيء.
60 سنة قرابة 50 سنة. والثانية طبعت بنفس الاسم بتحقيق ماهر ياسين الفح وإشراف الدكتور بشار عواد، وصدرت عن دار الغرب الإسلامي في عام 2000 من الميلاد. والطبعة الثالثة باسم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق سميح عباس، وذلك في دار الجيل بيروت سنة 85 و900 و1000 من الميلاد. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى قسم كتابه إلى 56 بابا، وجعل لكل باب عنوانا يتضمن إشارة مختصرة إلى ما تشتمل عليه أحاديث الباب، وعقب على بعض النصوص التي أوردها بالشرح والبيان والإيضاح تارة، وبالكلام على الأسانيد تارة تصحيحا وتضعيفا وترجيحا لوجه على وجه، أو بيانا لاسم راو ورد في السند مبهما ونحو ذلك، وتارة يجمع بين الشرح والكلام على الأسانيد. أما نصوص هذا الكتاب بالمكرر فهي 15400 نصا مسندا، ما بين مرفوع من الأحاديث قولية أو فعلية، وما بين آثار موقوفة على الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وذلك في طبعة الشيخ عبد الرزاق البدر، وجاء فيها 97300 أثر في طبعة إحياء التراث بيروت، يعني 415 هذه طبعة عبد الرزاق البدر، و 397 طبعة إحياء التراث بيروت، و 400 طبعة المكتبة التجارية مصطفى الباز مكة شرفها الله. ولعل من اختلاف العدد بسبب أن بعضهم ربما يذكر الآثار الموقوفة يعني يعدها، وبعضهم لم يعدها. أما عن فوائد دراسة هذه الشمائل، شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتكلم عن خصاله وأوصافه وخلاله وأخلاقه وآدابه، فالأول أن هذا واجب على أهل الإيمان أن يتعرفوا على أخلاقه وآدابه، عليه الصلاة والسلام، حتى يقتدوا به في ذلك. الثاني محبة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، بل هي ركن في الإيمان، وتقديم محبتي على محاب غيره هذا من تمام الإيمان وعقد من عقود الإيمان وشعبة من شعبه. ولا شك أن معرفة شمائله وأخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم تزيل القلب حبا له وتعظيما وإجلالا. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه. ولو لم يكن في معرفة الشمائل إلا ذلك لكان هذا كافيا في التعرف عليها وتعلمها. الثالث السير على منهاجه والاقتداء به في هذه الأخلاق والآداب والمعاملات، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الرابع أن الله سبحانه جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فعند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال عليه السلام: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. فالتعرف على هذه الشمائل والخلال يزيدهم حبا له واتباعا لنهجه ووفاء بحقه. الخامس: إن الله عز وجل أقسم في القرآن الكريم على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة كما عند مسلم والإمام أحمد أيضا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن نعته، قالت: كان خلقه القرآن. السادس: الله عز وجل إن الله عز وجل أمرنا أمر العباد بالصلاة والسلام عليه اقتداء به وملائكته وجزاء له على بعض حقوقه عليهم، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السابع: شمائله وسيرته العطرة تعد منهج حياة لكل مسلم يرجو نفسه الخير والرفعة والحياة الكريمة في الدنيا والآخرة، يربي بها نفسه وأبناءه. الثامن: معرفة هذه الشمائل مما يزيد الإيمان، أما ترتيب الكتاب كما سبق هو في 56 بابا قسمها تقسيما بديعا، كما سبق فيها 15400 حديث مقسمة بالمكرر والمرفوع والموقوف على الصحابة والتابعين على 56 بابا، 415 على 56 بابا. اتذكر هذا. أبواب كتاب التوحيد كم؟ ها؟ 66 في نسخة أخرى 67، يعني بينهما 10 أبواب تقريبا. فبدأ أولا بذكر الصفات الخلقية من حيث طوله ولون بشرته، وذكر شعره ووجهه وغير ذلك من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام الخلقية. ثم أتبع ذلك بالكلام على حاجياته ومتاعه، فذكر سيفه ولباسه ونحو ذلك من الأمور. ثم انتقل بعد ذلك إلى شمائله وأخلاقه وآدابه ومعاملاته ثم عبادته، وختم كتابه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وذكر ضوابط هذه الرؤية ومدى صدقها إن كانت وقعت، فكان من جميل صنيع المؤلف رحمه الله أن بدأ الكتاب بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، واختتمه بالرؤية، وذلك لأن بعض الناس ربما ضل بسبب مسألة الرؤى المنامية، ويأتيه ما يأتيه على أنه النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. ويأخذ منه الوحي كما يزعم، كحال بعض الصوفية يعتمدون في عباداتهم وفي كراماتهم على المنامات للأولياء والصالحين والأنبياء، وهذا باطل. فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد أكمل الدين وأتم الله عليه النعمة. كما سبق أنه عرف بين العلماء بكتاب الشمائل، وبعضهم يضيف الشمائل المحمدية، يضيف كلمة المحمدية، لكن هو عرف بين العلماء بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم أو شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب من الله يكفيكم هذا هذه المرة؟ نأخذ الحديث الأول. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا
بالأمهق. نعم، هذا الحديث أخرجه اليوم الترمذي رحمه الله تعالى، وقد أخرجه الشيخان، وأخرجه المصنف أيضا في جامعة، أخرجه الشمائل وأخرجه في جامعة وأخرجه الشيخان، وعقد هذا الباب كما ذكرت آنفا في صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية، هكذا الخلقية بفتح الخاء. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام من أجمل الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهر.
نعم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وهذا يسمى ربعة من الرجال، ليس طوله مفرط ولا قصير متردد، ولكنه كان إلى الطول أقرب منه إلى القصر، كما جاء ذلك في بعض الروايات من حديث أبي هريرة، كما عند البخاري في الأدب المفرد، وأيضا البزار في مسنده أنه عليه الصلاة والسلام كان أقرب إلى الطول منه إلى القصر، وكان ربعة من الرجال.
ولا بالأبيض الأمهق،
ولذلك وصفه أنس أيضا فقال ليس بالطويل البائن، ولم يذكر له وصفا مقابلا في القصر. قال هنا ماذا؟
ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق.
أيوة، وليس بالقصير. تمام. البائن وصف للطول، والقصر لم يذكر له وصف للقصر، فكان هو أقرب إلى الطول منه إلى القصر عليه الصلاة والسلام. نعم. البائن وهو من بان يبين بيانا إذا ظهر، وقيل من بان يبون بولا إذا بعد، والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج بطوله عن حد الاعتدال، كان ربعة كما سبق، وأقرب إلى الطول منه إلى القصر عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا بالأبيض الأمهق.
الأمهق يعني البياض الذي لا يخالطه سمرة ولا حمرة ولا غير ذلك. نعم.
ولا بالآدمي.
ولا بالآدمي وهو الأسمر، والمراد ليس بالشديد البياض ولا هو بالأسمر، وإنما كما جاء في بعض الأحاديث بياض مشرب بحمرة، في بعض الناس تجد أبيض بياض أمهق كالثلج، أبيض جدا جدا، هذا أجمل في الهيئة، ولا الذي يشوبه حمرة؟
يشوبه
لا شك. حتى عندنا هذا معروف، الأبيض هو بياضه يعني كأنه الأبلق، غير محمول عند الناس. نعم. ولا إذا ذهب يخطب امرأة مثلا فوجد بياضها في هذه الصورة ربما يرجع، يسمونه أمهق. نعم.
ولا بالجعد القطط.
القططي. نعم.
ولا بالجعد القططي ولا بالصبط بعثه الله تعالى.
نعم، هذا بيان لصفة شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه وسط بالجعد القططي يعني شديد التثني والجعودة، متداخل بعضه في بعض ومتلوي، وليس بالصبط يعني الشعر المسترسل، وإنما هو وسط. نعم.
بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة.
نعم، يعني نبئ عليه الصلاة والسلام عندما أتم من العمر 40 سنة. نعم.
فأقام بمكة 10 سنين،
وذلك بعد البعثة،
وبالمدينة 10 سنين،
وفي بعض الروايات 13 سنة.
وتوفى،
والمدة التي أقامها في مكة بعد البعثة هو بعث على رأس 40، وهاجر بعد أن أكمل 13 سنة نبيا. فما الجواب على هذا؟ 3 سنوات كانت سرا، كما ذكر ذلك الترمذي المؤلف رحمه الله في جامعه. نعم.
فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة.
نعم. وليس في 10 سنين يعني يشغل بالدعوة، ولو فيها 13 سنة من أول ما بعث سرا وجهرا، ودعا في المدينة 10 سنين، فكان عمر دعوتي كلها كم سنة؟ 23 سنة.
وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
الصواب أنه عليه الصلاة والسلام، أو الثابت أنه توفي على رأس 63 سنة. هنا قال 60، كما جاء في بعض الروايات. وتحمل هذه الرواية على ماذا؟ هل هذه الرواية شاذة ولا ماذا؟
كان يجبرون كسر.
هل هنا جبر ولا إلغاء؟
إلغاء
الكسر الزائد عن 60. وهذا أيضا معروف عند العرب، لا بأس بالجبر. لقد أنزلت علي البارحة 10 آيات، وكانت كم في الحقيقة؟ 11 آية. تمام. هذا يسمى ماذا؟
تغليب.
العرب، هذا معروف عند العرب، معروف عند العرب. نعم.
كالعمران يعني أبي بكر وعمر.
نعم. والأسودان والقمران. نعم.
وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا صبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفى.
نعم. وتوفاه الله على رأس 60 سنة. الثابت أن الله توفاه على رأس 63 سنة، فتحمل هذه الرواية أيضا على إلغاء الكسر.
كذا في 13 أو 10.
يعني حتى هذا في الرياضيات معروف عندهم، إذا كان 64 63 يقولون كم؟ ها؟ 60. إذا كان من 65 إذا هو يقولون 70 تقريبا هكذا. نعم. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، أي أن الشيب في لحيته وفي رأسه كان قليلا، حيث أنه لا يصل إلى 20 شعرة. يعني ما تعرف ذلك لما أقول لك والله رأيت المسلم ولحيته بيضاء وجميلة، أو ما أقول لك تقول له أنت لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول ما كان هكذا، كانت لحيته فيها قرابة 20 شعرة فقط. عندما يعني تقول لي رأسه لحيته كأنها ثغامة بيضاء كلها، نقول هذا ليس. نعم. وليس في رأسه. نعم.
وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم. وعنه قال،
يعني أنه كان قليل الشعر الأبيض عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعنه قال: كان رسول الله
الحديث الثاني.
نعم.
طيب لعل نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر الله له وللسامعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا اليوم هو اليوم الثاني من شهر جماد الأول، ويوم الثلاثاء الموافق للثاني من شهر جماد الأول لعام 40 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نفتتح فيه مختصر الشمائل المحمدية، وأصل هذا الكتاب للإمام الترمذي رحمه الله تعالى كما سنعرف إن شاء الله. وأما المؤلف فهو إمام من أئمة السنة وأحد رواة الكتب الستة، وهو الإمام أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك. أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك الترمذي، والترمذي نسبة إلى بلده، وهو من علماء القرن الثالث، توفي رحمه الله عام 79 و200 من الهجرة. وأما نسبة كتاب الشمائل إلى مؤلفه فلا شك في صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، فقد نقل عنه الأئمة واستفادوا منه وعزوا إلى المؤلف. وكم من شارح قام بشرحه، فنص العلماء على نسبته إليه واستفادوا منه ونقلوا عنه، وهم عدد كبير كثير من أهل العلم، منهم صاحب المختارة ضياء الدين المقدسي، وكذلك عبد العظيم المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، والحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال في معرفة الرجال، والحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، وفي تذكرة الحفاظ أيضا الحافظ الذهبي، وابن كثير الحافظ إسماعيل بن كثير القرشي في تفسيره، والزيلعي في نصب الراية، وابن حجر في فتح الباري وفي تهذيب التهذيب، والسيوطي في الجامع الصغير. ونص على نسبته إليه الكتاني في الرسالة المستطرفة. الثاني، اهتمام العلماء بالكتاب سماعا وإسماعا ورواية ونقلا، فقد ذكره ابن حجر ضمن مسموعاته عن شيوخه في المعجم المفارس، وذكره الكتاني ضمن مسموعات بعض أهل العلم، وذلك في ذيل التقييد. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية في المجلد الثامن في طبعة دار هجر وهي المعتمدة: كتاب الشمائل شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان خلقه الظاهر وخلقه الطاهر. قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل. يقول ابن كثير: ولنا به سماع متصل إليه، ونحن نورد عيون ما أورده فيه، ونزيد عليه أشياء مهمة لا يستغني عنها المحدث والفقيه. انتهى كلامه رحمه الله. وأما عن طبعات الكتاب فقد طبع عدة طبعات، منها الطبعة الأولى باسم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق عزة عبيد الدعاس أو عبيد الدعاس، وذلك في سنة 68 و900 و1000 من الميلاد. وهي التي حققها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هي طبعة قديمة جدا، يعني منذ كم سنة؟
50 سنة
تقريبا 50 سنة ولا أكثر؟
أكثر شيء.
60 سنة قرابة 50 سنة. والثانية طبعت بنفس الاسم بتحقيق ماهر ياسين الفح وإشراف الدكتور بشار عواد، وصدرت عن دار الغرب الإسلامي في عام 2000 للميلاد. والطبعة الثالثة باسم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق سميح عباس، وذلك في دار الجيل بيروت سنة 85 و900 للميلاد. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى قسم كتابه إلى 56 بابا، وجعل لكل باب عنوانا يتضمن إشارة مختصرة إلى ما تشتمل عليه أحاديث الباب، وعقب على بعض النصوص التي أوردها بالشرح والبيان والإيضاح تارة، وبالكلام على الأسانيد تارة تصحيحا وتضعيفا وترجيحا لوجه على وجه، أو بيانا لاسم راو ورد في السند وأمن ونحو ذلك، وتارة يجمع بين الشرح والكلام على الأسانيد. أما نصوص هذا الكتاب بالمكرر هي 15400 نصا مسندا، ما بين مرفوع من الأحاديث قولية أو فعلية، وما بين آثار موقوفة على الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وذلك في طبعة الشيخ عبد الرزاق البدر، وجاء فيها 97300 أثر في طبعة إحياء التراث بيروت، يعني 415 هذه طبعة عبد الرزاق البدر، و 397 طبعة إحياء التراث بيروت، و 400 طبعة المكتبة التجارية مصطفى باز مكة شرفها الله. ولعل من اختلاف العدد بسبب أن بعضهم ربما يذكر الآثار الموقوفة يعني يعدها، وبعضهم لم يعدها. أما عن فوائد دراسة هذه الشمائل، شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتكلم عن خصاله وأوصافه وخلاله وأخلاقه وآدابه، فالأول أن هذا واجب على أهل الإيمان أن يتعرفوا على أخلاقه وآدابه، عليه الصلاة والسلام، حتى يقتدوا به في ذلك. الثاني محبة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، بل هي ركن في الإيمان، وتقديم محبتي على محاب غيره هذا من تمام الإيمان وعقد من عقود الإيمان وشعبة من شعبه. ولا شك أن معرفة شمائله وأخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم تزيل القلب حبا له وتعظيما وإجلالا. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه، تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه. ولو لم يكن في معرفة الشمائل إلا ذلك لكان هذا كافيا في التعرف عليها وتعلمها. الثالث السير على منهاجه والاقتداء به في هذه الأخلاق والآداب والمعاملات، هو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الرابع أن الله سبحانه جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فعند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال عليه السلام: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. فالتعرف على هذه الشمائل والخلال يزيدهم حبا له واتباعا لنهجه ووفاء بحقه. الخامس إن الله عز وجل أقسم في القرآن الكريم على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة كما عند مسلم والإمام أحمد أيضا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن نعته، قالت: كان خلقه القرآن. السادس الله عز وجل إن الله عز وجل أمرنا أمر العباد بالصلاة والسلام عليه اقتداء به وملائكته، وجزاء له على بعض حقوقه عليهم، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السابع شمائله وسيرته العطرة تعد منهج حياة لكل مسلم يرجو نفسه الخير والرفعة والحياة الكريمة في الدنيا والآخرة، يربي بها نفسه وأبناءه. الثامن معرفة هذه الشمائل مما يزيد الإيمان، أما ترتيب الكتاب كما سبق هو في 56 بابا قسمها تقسيما بديعا، كما سبق فيها 15400 حديث مقسمة بالمكرر والمرفوع والموقوف على الصحابة والتابعين على 56 بابا، 415 على 56 بابا. أتذكر هذا. أبواب كتاب التوحيد كم؟ ها؟ 66 في نسخة أخرى 67، يعني بينهما 10 أبواب تقريبا. فبدأ أولا بذكر الصفات الخلقية من حيث طوله ولون بشرته، وذكر شعره ووجهه وغير ذلك من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام الخلقية. ثم أتبع ذلك بالكلام على حاجياته ومتاعه، فذكر سيفه ولباسه ونحو ذلك من الأمور. ثم انتقل بعد ذلك إلى شمائله وأخلاقه وآدابه ومعاملاته ثم عبادته، وختم كتابه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وذكر ضوابط هذه الرؤية ومدى صدقها إن كانت وقعت، فكان من جميل صنيع المؤلف رحمه الله أن بدأ الكتاب بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، واختتمه بالرؤية، وذلك لأن بعض الناس ربما ضل بسبب مسألة الرؤى المنامية، ويأتيه ما يأتي على أنه النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. ويأخذ منه الوحي كما يزعم، كحال بعض الصوفية يعتمدون في عباداتهم وفي كراماتهم على المنامات للأولياء والصالحين والأنبياء، وهذا باطل. فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد أكمل الدين وأتم الله عليه النعمة. كما سبق أنه عرف بين العلماء بكتاب الشمائل، وبعضهم يضيف الشمائل المحمدية، يضيف كلمة المحمدية، لكن هو عرف بين العلماء بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم أو شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب قال من الله يكفيكم هذه المرة؟ نأخذ الحديث الأول. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا
بالأبيض. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وقد أخرجه الشيخان، وأخرجه المصنف أيضا في جامعة، أخرجه الشمائل وأخرجه في جامعة وأخرجه الشيخان، وعقد هذا الباب كما ذكرت آنفا في صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية، هكذا الخلقية بفتح الخاء، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام من أجمل الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل، نعم،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق.
نعم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وهذا يسمى ربعة من الرجال، ليس طوله مفرط ولا قصير متردد، ولكنه كان إلى الطول أقرب. أقرب منه إلى القصر كما جاء ذلك في بعض الروايات من حديث أبي هريرة كما عند البخاري في الأدب المفرد وأيضا البزار في مسنده أنه عليه الصلاة والسلام كان أقرب إلى الطول منه إلى القصر وكان ربعة من الرجال.
ولا بالأبيض الأمهق.
ولذلك وصفه أنس أيضا فقال ليس بالطول البائن ولم يذكر له وصفا مقابلا في القصر. قال هنا ماذا؟
ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق.
أيوة. وليس بالقصير. تمام. البائن وصف للطول والقصر لم يذكر له وصف القصر فكان هو أقرب إلى الطول منه إلى القصر عليه الصلاة والسلام. نعم. البائن وهو من بان يبين بيانا إذا ظهر وقيل من بان يبون بولا إذا بعد والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج بطوله عن حد الاعتدال كان ربعة كما سبق وأقرب إلى الطول منه إلى القصر عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا بالأبيض الأمهق.
الأمهق يعني البياض الذي لا يخالطه سمرة ولا حمرة ولا غير ذلك. نعم.
ولا بالآدمي.
ولا بالآدمي وهو الأسمر والمراد ليس بالشديد البياض ولا هو بالأسمر وإنما كما جاء في بعض الأحاديث بياض مشرب بحمرة في بعض الناس تجد أبيض بياض أمهق كالثلج أبيض جدا هذا أجمل في الهيئة ولا الذي يشوبه حمرة
يشوبه
لا شك حتى عندنا هذا معروف الأبيض اللي هو بياضه يعني كأنه الأبلق غير محمول عند الناس. نعم. ولا حتى إذا ذهب يختلف رأى مثلا فوجد بياضها في هذه الصورة ربما يرجع يسمونه أمهق. نعم.
ولا بالجعد القطط
القططي. نعم.
ولا بالجعد القطط ولا بالصبط بعثه الله تعالى.
نعم. هذا بيان لصفة شعر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه وسط بالجعد القطط القططي يعني شديد التثني والجعودة متداخل بعضه في بعض ومتلوي وليس بالصبط يعني الشعر المسترسل وإنما هو وسط. نعم.
بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة.
نعم يعني نبئ عليه الصلاة والسلام عندما أتم من العمر 40 سنة. نعم.
فأقام بمكة 10 سنين
وذلك بعد البعثة
وبالمدينة 10 سنين
وفي بعض الروايات 13 سنة
وتوفى
والمدة التي أقامها في مكة بعد البعثة هو بعث على رأس 40 وهاجر بعد أن أكمل 13 سنة نبيا فما الجواب على هذا 3 سنوات كانت سرا كما ذكر ذلك الترمذي المؤلف رحمه الله في جامعه. نعم.
فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة.
نعم. وليس في 10 سنين يعني يجهر بالدعوة. وروايت فيها 13 سنة من أول ما بعث سرا وجهرا، ودعا في المدينة 10 سنين، فكان عمر دعوتي كلها كم سنة؟ 23 سنة.
وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
الصواب أنه عليه الصلاة والسلام، أو الثابت أنه توفي على رأس 63 سنة، هنا قال 60 كما جاء في بعض الروايات. وتحمل هذه الرواية على ماذا؟ هل هذه الرواية شاذة ولا ماذا؟
كان يجبرون الكسر.
هل هنا جبر ولا إلغاء؟
إلغاء
الكسر زائد عن 60، وهذا أيضا معروف عند العرب، لا بأس بالجبر. لقد أنزلت علي البارحة 10 آيات، وكانت كم في الحقيقة؟ 11 آيات. تمام، هذا يسمى ماذا؟
تغليب.
العرب، هذا معروف عند العرب، معروف عند العرب. نعم،
كالعمران يعني أبي بكر وعمر.
نعم، والأسودان والقمران. نعم.
وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا صبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفى.
نعم. وتوفاه الله على رأس 60 سنة. الثابت أن الله توفاه على رأس 63 سنة، فتحمل هذه الرواية أيضا على إلغاء الكسر.
كذا في 13
يعني، حتى هذه الرياضيات معروف عندهم، إذا كان 64 63 يقولون كم؟ ها؟
60.
إذا كان من 65 إذا هو يقولون 70 تقريبا هكذا. نعم. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، أي أن الشيب في لحيته وفي رأسه كان قليلا، حيث أنه لا يصل إلى 20 شعرة. يعني ما تعرف ذلك لما أقول لك وأنا رأيت المسلم ولحيته بيضاء وجميلة، أو ما أقول لك تقول له أنت لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول ما كان هكذا، كانت لحيته فيها قرابة 20 شعرة فقط. عندما يعني تقول لي رأسه لحيته كأنها ثغامة بيضاء كلها، نقول هذا ليس. نعم، وليس في رأسه. نعم،
وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
نعم.
وعنه قال
يعني أنه كان قليل الشعر الأبيض عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعنه قال: كان رسول الله
على الثاني.
نعم.
طيب، لعل نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.